السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، أيها المصلون الأكارم، إن أعظم ما صرف فيه العبد وقته وأنفق فيه ساعات عمره أن يعلم ويتعلم، أو أن يعلم وأن يتعلم. فالعبد كلما تعلم علما وابتغى بذلك العلم وجه الله زاد إيمانه بربه، ومن زاد إيمانه بالله كان له أطوع وكان منه أخشى. ولهذا وصف الله تعالى أهل العلم أنهم أخشى الناس لله، وعليه فعلى كل واحد منا أن يحرص على أن يتعلم وأن يعلم ما تعلم. فالعلم رحم، كما علمك ربك علم الآخرين، وكلما أنفقت من العلم كلما بورك لك في علمك. فينبغي للمسلم أن ينظر في نفسه وأن يعلم أن العبادة مهما كثرت ومهما أنفق فيها صاحبها من الأوقات لا بد لها من شرطين أساسيين، وهذان الشرطان لا يجردهما ولا يوضحهما إلا العلم. الشرط الأول الإخلاص لله تعالى، والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تلاحظ أننا صلينا هذه الصلاة، صلاة المغرب، نسأل الله تعالى أن يتقبل من أعمالنا ما مضى وأن يعيننا على ما تبقى. هذه الصلاة التي صليناها الآن وقفنا في صفوف منتظمة، ركعنا سويا ورفعنا سويا وسجدنا سويا وانصرفنا من الصلاة سويا، لكن يا ترى هل خرجنا بالأجر سويا؟ يعني هل خرج الجميع من صلاتهم بأجر واحد متساوي؟ لا. لما؟ لأن الضابط في هذا هو قوة إيمان العبد وقوة تعقله لصلاته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له إلا نصفها، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إلا ثلثها، إلا ربعها، إلى أن قال: إلا عشرها. يخرج، ندخل مع الأبواب سويا، ثم يخرج المصلون وبعضهم قد حاز أجر الصلاة كاملة، وبعضهم قد حاز نصف الأجر، وبعضهم قد حاز ربع الأجر. حتى قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الرجلين ليقفان في الصف جنبا إلى جنب، وما بين صلاتيهما كما بين المشرق والمغرب. كيف تكون صلاتنا كاملة؟ وكيف نحوز الأجر كاملا؟ ينبغي أن نطلب العلم، أن نتعلم. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. ما رأيكم في رجلين؟ الأول يقول: أنا أتوضأ كما تعودت وأصلي كما تعودت. والآخر يقول: لا، أنا أتوضأ كما جاءت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. فرق بين الرجلين، فرق بين الوضوءين والطهارتين والصلاتين. شاهد المقال أن الإنسان ينبغي أن يحرص أن يتعلم، سواء كان تعلم بالسماع أو بالمدارسة أو بالقراءة أو بحضور الحلقات أو بحضور الندوات، ينبغي أن نتعلم. وإنه يلاحظ على بعض العامة من المسلمين أنهم أكثر علماً من بعض المثقفين. لما؟ لحرص الأوائل على تحري سماع العلم. ونحن جميعاً ينبغي أن نضاعف الجهد وأن نضاعف التحصيل. ألا يعاب على الإنسان أن يشيب رأسه وأن تشيب لحيته وهو يخطئ في أمور عقدية، يخطئ في قراءة القرآن الكريم، بينما تراه إذا جلس في المجلس ثم جاء الشعر والقصائد تحسب أنه فرزدق زمانه، يهد القصائد، يعرف من قال القصيدة ويعرف هل هي هجاء أو رثاء أو مدح، متى قيلت وفي من قيلت وفي أي مكان قيلت. فإذا جلست بجانبه في المسجد ورأيت صلاته أو سمعت قراءته قلت يا عجبا، ما هذا التناقض؟ أخرج الخطيب البغدادي في كتابه القيم، أخرج رحمه الله في كتابه القيم شرف أصحاب الحديث عن سفيان عن الأعمش أنه قال: لا تكونوا كشيوخ القمر. قالوا: من شيوخ القمر؟ قال: قوم قد شابت رؤوسهم في الإسلام، يخرجون في الليالي المقمرة يتناشدون الأشعار والأسمار، لا يفقه أحدهم من دينه شيئا. هذا واقع الآن، ونرى في بعض الناس يحفظ القصائد الكثيرة، فإذا رأيت صلاته ورأيت وضوءه تعجبت وقلت: يا سبحان الله، أنا ودي يا أخوان تحصل الشاي تسند. أبو عبد العزيز تعال سند، تعال تفحص يا أخوان، جزاك الله خير، أثابك الله يا شيخ. فيعاب على بعض الناس أن يكبر في سنه، قد يتزوج الشاب ويأتي له أولاد ويبقى جاهلا، إذا ما نقص ما زاد. يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: إذا مر علي يوم لم أزدد فيه علما فلا بورك لي في ذلك اليوم. وإن من العقوبة لبعض الناس أن يتلذذ بقراءة الجرائد، اقرأ جريدة ما في مانع، اعرف شو اللي يحصل. لكن بعض الناس يقرأ الجريدة ثم يعقبها بالثانية والثالثة والمجلة الرابعة والخامسة، ويأخذ ساعتين أو ثلاث يقرأ، فإذا قلت له هذا كتاب أو هذه رسالة اقرأ تضايق، أصابه ضيق. يا إخواني هذه عقوبة، هذا تضييق من الشيطان على صدور بعض الناس، وعليه فلا بد أن نتعلم، لأن العلم يرفعك عند الله تعالى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم يرفعك. الشيخ ابن باز رحمه الله شايب كبير السن أعمى البصر، ومع هذا بلغ منزلة عالية ومكانة سامية. بأي شيء؟ بالنسب؟ لا. بالمنصب؟ لا. بكثرة الراتب؟ لا. بأي شيء؟ إنما رفعه الله الرفعة الحقيقية: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فينبغي لكل واحد أن يحمد الله تعالى على نعمة سلامة الجوارح، تسمع وترى وتتكلم، فلا بد أن تتزود علما. الجهل وعدم العلم سبب من أسباب الطلاق، بل من أكبر أسباب الطلاق الجهل. الأولاد، بعض الآباء يذرف الدمعة من عقوق أبنائه له، تعرف ما السبب؟ عدم العلم، الجهل بأصول التربية الشرعية. بعض الناس عامي ما يقرأ اسمه ولا يكتب اسمه، لكن ترى في أولاده البر والخلق القويم والأدب الجميل. وبعض الناس قد يحمل شهادة أكاديمية عالية، ولكن ما ترى في أولاده العقوق. صحيح أن التوفيق بيد الله تعالى، لكن الأسباب سخرها الله تعالى لنا. فأنا أكرر نصيحتي لنفسي ولمن حضر أن نحرص على التزود من العلم. كلما زاد علم الإنسان زاد حبه لله، وزادت خشيته من الله، وزاد حبه في العمل، ورأى آثار التوفيق الإلهي في نفسه وفي أولاده وفي بيته وفي سمعته وبعد مماته. هذه مقدمة ذكرتها من باب شحذ الهمة وتقوية العزائم. ولا تقول كما يقول بعض الناس وأخاطب كبار السن، يقول أنا كبرت لا أستطيع أن أتعلم. لا أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. اطلب العلم في كل وقت وفي كل عمر، ترى من الله تعالى ما يسر. الموضوع الذي سأتكلم فيه، وأنا إن شاء الله أجزم إن شاء الله أن الجميع عندهم علم به، قد قرأوا عنه وقد سمعوا عنه، لكن نتذاكر هذا الموضوع لأنه موضوع هام. وكيف لا يكون هاما وهو من آيات الله التي نراها تترى وستمر علينا أو تمر على هذا الكون. يزداد العبد إذا رآها إيمانا، ويزداد العبد إذا قرأها واعتقدها إيمانا. أشراط الساعة، نحن نختلف في الأنساب وفي المناصب وفي اللهجات وفي الأعمار، إلا أننا سنقف في مكان واحد وفي زمان واحد وفي صعيد واحد، لا فرق بين شريف ولا وضيع، ولا بين غني ولا فقير، أين؟ في عرصات القيامة. موازين الناس في مجتمعاتهم وتفضيل أو تفاضل الناس بالنسب وبالمال وبكثرة الولد، هذه الموازين لاغية في الآخرة. ميزان النسب: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل. وميزان المال والولد: يوم لا ينفع مال ولا بنون. وميزان كثرة العشيرة والتفاخر بالقبيلة: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يبقى ميزان واحد: إن أكرمكم عند الله من أتقاكم. ولهذا يقول أبو العتاهية في شعر له جميل: وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجب. ما يهمه ذلك، أهم شيء أنت متقي لله رب العالمين. لا تهتم لو كنت فقيرا، لو نظر إليك الناس بنقص، أنت في علو وارتفاع، لأن الرفعة الحقيقية بالتقى والعلم. البخاري أعجمي ليس عربيا، رفعه الله على كثير من الناس. سيبويه إمام النحو ليس عربيا، رفع الله شأنه على مقامه. بكل حال يبقى العلم. من أين نأخذ العلم؟ من المشائخ الموثوق بعقيدتهم ومنهجهم. وقد أنعم الله علينا في بلدنا هذا بثلة من العلماء الراسخين تشد إليهم الرحال في طلب العلم. عقائد سليمة، مناهج قويمة، وهذا من أعظم نعم الله علينا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وحاجة الناس إلى الوحي، يعني العلم، أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. تعلم لماذا؟ لأن فقدان الطعام والشراب تموت به الأبدان، وفقدان العلم تموت به القلوب، وموت القلوب أعظم من موت الأبدان. عندكم هنا، عندنا هنا مشائخ، هيئة كبار العلماء، أعضاء الإفتاء، نسمع البرامج الإذاعية. أوصيكم بسماع برنامج نور على الدرب. سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يوصي كثيرا بسماع هذا البرنامج. تعلم لماذا؟ فتاوى عقدية، فتاوى في العبادات، فتاوى في المعاملات، ف فتاوى في السلوكيات والرقائق، هذه نعم من نعم الله تعالى. فينبغي أن نضاعف الجهد وأن نكرس العزائم. أما هذا الموضوع أشراط الساعة، نتعلمه ونتدارسه لثمرات كثيرة. من أعظم هذه الثمرات أن الإنسان إذا علم أشراط الساعة تذكر ذلك اليوم المهيب الرهيب، تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. لو قيل لك إن امرأة رأت صغيرة يبكي ولم ترضعه وسيموت لا تصدق، إلا أن تكون المرأة قد رزع من قلبها الرحمة، لكن هذا سيقع. تذهل كل مرضعة أما أرضعت، ما الذي حصل؟ ترى الناس سكارى في اضطراب وفزع وخوف، ما السبب؟ هل هم سكارى وما هم بسكارى؟ إذا من الداعي؟ ولكن عذاب الله شديد. فإذا علم الإنسان أشراط الساعة علم أن هذه الأشراط مبتدأ لخبر هو قيام الساعة، أو أنها مقدمات، أو أنها حلق من سلسلة منتظمة تنتهي بيوم الفزع الأكبر. قال بعض العلماء كابن حجر من ثمرات ذلك تنبيه الغافلين، تنبيه الذين تركوا الطاعات وغفلوا عن يوم الحساب. إذا قيل لأحد حصل كذا وكذا زلزال، وهذا الزلزال من علامات الساعة، يكون عنده فزع وخوف. لما؟ لأن هذه إشارة وعلامة على شيء سيحصل. أيضا من ثمرات العلم بأشراط الساعة زيادة الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ يقول بعض الناس، يكذب بعض الناس الكفرة نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، ونحن جميعا والحمد لله نعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه ولا ريب أن نبوته حق، نحيا ونموت ونبعث ونلقى الله على ذلك. فإذا قرأ الإنسان خبرا غيبيا أخبر النبي عليه السلام بكذا سيقع، أنت مؤمن بأن رسول الله حق، إذا وقع هذا الشيء زاد إيمانك وزاد بغضك لمن أنكر النبوة. ولهذا المستشرقون خسئت ألسنتهم ورجعت آراءهم حسيرة كثيرة لما رأوا أن آيات قد أخبر النبي عليه السلام بوقوعها قد وقعت وقد رأوها بأعينهم، ولكن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أيضا نحن نتعلم أشراط الساعة ونسأل عنها اقتداء بالصحابة رضي الله تعالى عنهم في حرصهم على السؤال عن الخير وفي حرصهم على التزود من العلم. فأنت إذا سألت سؤال مسألة علمية لتتزود من العلم كنت متشبها بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. كذلك أيضا التزود العلمي العام، وهذا يصدق ما قلت لك في أول كلام، كلما زاد علمك كلما زاد إيمانك بالله وزاد حبك لله. وسبحان الله متى ما عود الإنسان نفسه على التزود العلم أصبح في شغف وفي شوق إلى أن يتكثر من طلب العلم ومن قراءة العلم. أشراط الساعة وعلامات الساعة اختلف الناس فيها، فهناك أناس قالوا لا نقبل من الأشراط إلا ما وافق عقولنا، فإذا جاء حديث لم تقبله عقولنا رددناه ولم نقبله. هل هذا الكلام حق أو باطل؟ باطل لا شك ولا ريب. لما؟ لأن الواجب أن يقول الإنسان إذا سمع الآية أو الحديث الصحيح سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقوم آخرون قالوا لا نقبل إلا المتواتر، أما ما صح من السنة من غير متواتر ما نقبله، وهذا قول باطل. لما؟ لأننا لو حكمنا هذا رددنا في أحاديث كثيرة، بل أكثر السنة أحد. القسم الثالث قالوا نقبل كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ونرد الضعيف والموضوع. هل هذا المذهب صح ولا خطأ؟ هذا هو الصحيح. إذا جاءت السنة، جاء السند صحيحا قبلناه، وإن جاء السند غير صحيح رددناه. إذن إذا بلغك شيء قرأت في ورقة، في كتاب، سمعت من شخص يتكلم يقول إن من أشراط الساعة، أو يقول قال صلى الله عليه وسلم، اسأله هل هذا الحديث صحيح أم ليس بصحيح. إن قال صحيح فالحمد لله. إذن إذا جاء السند صحيحا ينبغي أن نوطن وأن نأطر أنفسنا على قول سمعنا وأطعنا. بعد هذا يقال قبل ذكر أشراط الساعة تحديد يوم قيام الساعة، هل يعلمه أحد من الناس؟ أبدا لا يعلمه أحد من الخلق، لا جن ولا ملائكة ولا إنس. لماذا؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. لا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله عز وجل. وهنا أقول لكم إن الغيب غيبان. مثلا نسمع من أخبار الفلكيين أن الشمس في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية يحصل لها كسوف جزئي أو كلي. بعض الناس يشك، يقول هل هؤلاء سحرة؟ هل هؤلاء كهان؟ هل يعلمون الغيب؟ أبدا ليسوا بسحرة ولا كهان، وليس هذا من علم الغيب. علم الغيب كما قلت لك على قسمين: علم استأثر الله تعالى به وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن هذا غيب استأثر الله تعالى به، وكلكم يقرأ قوله تعالى ولا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. قد يطلع الله بعض الرسل على أمور غيب لا يعلمها إلا الله ثم الرسل. أما الكسوف والخسوف فهو درجات، منازل القمر ومنازل للشمس، أجرى الله السنن الكونية عليها بنظام دقيق بديع، وعلم الله بعض الناس ذلك الأمر. فليس ذلك من الرجم بالغيب إذا قال لك بأن القمر سيخسف، بل إن بعض الفلكيين المسلمين استطاعوا أن يراجعوا دورة الشمس على حسب المنازل التي أجراها الله، حتى حددوا وقت الكسوف النبوي الذي وقع في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما جاء في بعض الأحاديث أن عمر الدنيا كذا 7,000 سنة أو 10,000 سنة هذا كلام لا يصح، وأحاديث موضوعة بواطيل ليس لها زمام ولا خطام. المجزوم به أن ما ذهب من الدنيا أكثر مما بقي منها. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، اقتربت الساعة وانشق القمر، بعثت أنا والساعة كهاتين. فهذه أدلة واضحة جلية أنه لم يبق من زمن الدنيا إلا القليل القليل، وما ذهب كثير. أكرر أن ما يتناقله بعض الناس في وريقات أن الدنيا تختم بالألف الثانية أو الثالثة، هذه كلها ترهات وأساطير ولا ينبغي أن نتشغل بها. وأنا أنصح الإخوان جميعا، أبدأ بنفسي، أن لا نتسرع في توزيع ورقة أو منشور ولو كان مثيرا للاستغراب، ولو كان فيه كلام يجعل المستمعين يصيتون بتحفظ أو برغبة. لا، عندنا ميزان العلم، ميزان الشرع. كم وزعت ورقة بين الناس وانتشرت وطارت بها الركبان، أضاع بها الناس أوقاتهم وأضاعوا مجالسهم، ثم في الأخير تبين بطلانها. أو قل لي كم وزع أو تناقل الناس من موعظة أو من حديث مكذوب موضوع فرق بين الناس في مدارسهم، في مزاراتهم، في متاجرهم وأسواقهم، ثم كانت العاقبة خسرى. ساعدنا على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تفعل كما يفعل بعض المتسرعين، أي موعظة بليغة، أي حديث مؤثر يبدأ في توزيعه. ولا يخفاكم حديث من ترك الصلاة عاقبه الله بكم؟ ب15 عقوبة. حديث مكذوب طار به الناس. أو ما وزع أخيرا تلك الجنازة التي ملتف عليها ثعبان وطارت بها الركبان، يا سبحان الله، في كلام ربنا مواعظ. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ويقول بعض السلف: من لم ينتفع بمواعظ القرآن فلن تنفعه موعظة ولو تناطحت الجبال بين يديه. كم وزع الناس من أوراق، وكم تناقل الناس تلك الوصية المكذوبة، وصية أحمد خادم الحجرة النبوية، وهي كذب باطل لا أساس له. فأنت عاقل، لا تجعل نفسك دون مرتبة العقلاء. اسأل وأكرر، عندك علماء أهل عقيدة سنة وجماعة راسخون في العلم، اسأل يا أخي قبل أن تتسرع. هناك أيضا فيما يتعلق بأشراط الساعة أمران. الأول: ليس كل ما جاء بأنه من أشراط الساعة أن يكون محرم شرعا، ليس بالضرورة. تأتي أمور من أشراط الساعة من باب الخبر لا من باب الحكم بأنها لا تجوز شرعا. وعليه فيخطئ من ربط التحريم بأن هذا الأمر من أشراط الساعة. مثلا تقرأ بعض الأحاديث الصحيحة أن من علامات الساعة مثلا ظهور القلم، انتشار القلم، التطاول في البنيان، وليس هذا حراما إلا بضوابط شرعية إذا خرجت به عن حد الجواز الشرعي. أيضا أشراط الساعة، هل هي مرتبة ترتيب؟ لا، رتبها أهل العلم على حسب الوقائع. نعم، جاء في بعض الأحاديث بيان أن بعضها يقع قبل بعض، لكن هذا في النادر، والترتيب الذي سلكه أهل العلم في ذلك إنما هو بحسب الوقائع الزمنية. ثم أيضا ينبغي أن نعرف كلمة إذا قيل الساعة. الساعة تطلق في لغة العرب على معاني متعددة، فتطلق على الجزء من الوقت غير المحدد. تقول: انتظرتك ساعة فلم تأتي. قد يكون 10 دقائق، قد يكون نصف ساعة، قد يكون ثلث ساعة. وتطلق على الساعة المتعارف عليها الآن أنها جزء من 24 جزءا من اليوم. وهذا المصطلح قديم، أن الساعة، أن اليوم 24 ساعة. وقد جاء في السنة ما يشهد لهذا، كما قال بعضهم في رواه ابن ماجه، قال صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 10 ساعة. قالوا هذا النهار وكذلك الليل يكون مثل العدد هذا، فيكون المجموع 24 ساعة. أما إذا قيل الساعة فالمراد بها قيام الساعة الكبرى، ويقسم بعض العلماء الساعة إلى أقسام 3. الأول الساعة الصغرى، مصطلح عند أهل العلم تعرفوا عليه. والثاني الساعة الوسطى. والثالث الساعة الكبرى. قالوا فالساعة الصغرى هي موت الشخص بنفسه، إذا مات قالوا جاءت ساعته، قامت قيامته. أما الساعة الوسطى قالوا فهي تخرم أهل القرن، يعني إذا مات، أو تقول مثلا إذا مات جماعة كثيرة أو مكان معين مات عدد كثير أو في زمن معين، تقول هؤلاء من أهل القرن السابع قامت ساعتهم في آخر أو في السنة، قامت ساعتهم في السنة كذا، بحيث أن هذا القرن انتهى في هذه الساعة أو في هذه السنة. أو أن يكونك موت جماعي كما حصل للصحابة رضي الله تعالى عنهم في الطاعون الذي وقع في خلافة عمر، قيل مات فيه أكثر من 25,000 من الناس. أما الساعة الكبرى فهو اليوم الذي يموت فيه الخلق ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لا يبقى أحد، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. أما أشراط الساعة فتنقسم إلى أقسام متعددة من حيث قربها إلى الساعة الكبرى، فيقولون تنقسم إلى قسمين: أشراط صغرى وأشراط كبرى. أما التقسيم الآخر من حيث ظهورها قالوا إلى أقسام 3: قسم ظهر وانتهى وقته، وقسم ما زال يتتابع، وقسم لم يظهر حتى الآن، لم يحصل حتى الآن. قالوا فالأشراط الصغرى التقسيم الأول بحسب تنوعها هي التي تكون قبل قيام الساعة بأوقات طويلة، والكبرى تكون قبيل قيام الساعة كطلوع الشمس من مغربها خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام. أما التقسيم الثاني قالوا إنها على أقسام 3: قسم انتهى مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عوف، قال صلى الله عليه وسلم: اعدد ستا بين يدي الساعة، 6 علامات: موتي وفتح بيت المقدس إلى آخر حديث. فهذه انتهت، وقعت، مع أن هناك بعض أهل العلم يقول بيت المقدس فيه كلام، وربما يكون الفتح الأكبر لم يأتي بعد. وقسم ما زال يتواصل: شرب الخمر، ظهور الربا، الأسواق نراها كل يوم تزداد. أما القسم الذي لم يحصل بعد فهو العلامات الكبرى. أبدأ في سرد بعض العلامات، وقلت لكم المسلم إذا سمع مثل هذه العلامات 1 يزيد إيمانه بالله الذي إذا أراد شيئا كان، لا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع الله، ولا راد لما قضى الله، ويزداد إيمانه بنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن نبوته حق ولو كره المبطلون ولو كره الكافرون، ويزداد حبا ثمرة ثالثة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبرك بهذا حتى تحذر وحتى يتفطن كل واحد بنفسه. وقد صور بعض أهل العلم هذه الأشراط قال هي تنبيه، ذكر ابن حجر رحمه الله أنها تنبيه للغافلين، ذكر الآجري وغيره قال إن هذه الأشراط تقع تترى متوالية، والمريض يشفى مرضه بالتدرج، كذلك الغافل إذا رأى هنا آية وقعت ثم سمع بآية أخرى وقعت مع علامات الساعة زادت تيقظه من غفلته وزاد انتباهه لنفسه حتى يكون فطنا متيقظا في جميع شؤونه. من علامات الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه علامة على قرب قيام الساعة. قد سمعتم آنفا قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، من باب تقريب، وأن الأمر قد يعني أزف إلى أن ينتهي، ونبينا عليه السلام آخر الأنبياء ليس بعده نبي. وعلمت قبل قليل أن ما مضى من عمر الدنيا أو أن ما بقي لا يقاس بما ذهب، ذهب الكثير الكثير وبقي القليل القليل. وتقرؤون قول الله تعالى اقترب للناس حسابهم، قريب، اقتربت الساعة قريبة، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. كل هذا المراد به أن الوقت قريب، وأن هذا الكون أو هذه السنة الكونية التي أخبرنا الله عنها ستتغير، تنشق السماء، تنفطر، ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، تنكدر النجوم، أمور كونية اعتدنا عليها، لكن قرب الوقت لتغيرها. أيضا من علاماتها موت نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بقوله لعوف اعدد ستا بين يدي الساعة، بدأ بقوله عليه السلام موتي، وقد تم هذا الأمر، قد مات نبينا صلى الله عليه وسلم، وموته علامة من علامات قرب الساعة. أيضا فتح بيت المقدس على من قال أنه فتح الأخير في عهد عمر، السنة 16 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فتح بيت المقدس، وحضر الفتح عمر رضي الله تعالى عنه، فدخل رضي الله تعالى عنه الشام، ثم كان الأجناد أو الجند بقيادة أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه في انتظاره عند البيت. جاء في بعض الروايات أن عمر لما نزل من راحلته، وكان النصارى مجتمعين ينتظرون وصول الخليفة، ذكر ابن كثير رواية أن عمر لما وصل إليهم ونزل من الراحلة انكشفت فخذه، وكان فيها شامة سوداء، فاضطرب النصارى وفزعوا وقالوا إنا نقرأ في كتبنا أن من يأخذ مفتاح بيت المقدس في فخذه شامة سوداء ولا نراه إلا هذا. الشاهد أنه دخل فيه، وكان يوما فيه عز للإسلام والمسلمين، دخل وصلى فيه ركعتين، وهذا علامة من علامات قيام أو قرب الساعة. أيضا علامة رابعة موتان يأخذان فيكم كقعاص أو كعقاص الغنم، قال الشراح إن هذا وقع في طاعون عمواس السنة 2 من خلافة الفاروق رضي الله تعالى عنه، وقد مات فيها قرابة أكثر من 25,000، وكان من أشرف من مات الصحابي الجليل أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله تعالى عنه. أيضا من علامات الساعة، من أشراط الساعة، ظهور من يدعي النبوة. وقد ذكر التاريخ في دواوينه أن هناك أناس ادعوا النبوة، من أشهرهم مسيلمة أو مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة، والأسود العنسي في اليمن، والمختار ابن أبي عبيد الثقفي، ومن آخرهم أحمد غلام مرزا صنيع الاستعمار البريطاني الذي ادعى النبوة وظل وأظل كثيرا عن سواء السبيل. وسنسمع والعلم عند الله آخرين عن آخرين، هناك أناس ادعوا النبوة ولكنهم كبتوا في مهدهم، وهناك أناس طارت بذكرهم الركبان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي. والعجيب أن شخصا إمام البهائية ادعى أنه نبي. وسمى نفسه لا، لا كلمة حرف لا، من خبثه ومن غبائه. قال تسمى باسم لا، وناداه أصحابه بلا: تعال يا لا، اذهب يا لا. هذا التحايل والتحريف من أجل أن يدلس على ضعفاء النفوس بقوله قال: إن محمداً عليه السلام أخبر بنبوتي. قالوا: كيف؟ قال: هو قال لا نبي بعدي. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها من باب أنه ينفي النبوة، لا نبي بعدي، فسمى نفسه لا، أي لا نبي بعدي، جعل لا مبتدأ ونبي خبرها. وهذا كما يقول ابن حزم بطلان: هذا القول يغني عن إبطاله، وسقوطه يغني عن إسقاطه. أيضا من علامات الساعة ظهور نار في أرض الحجاز، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى. بصرى في الشام، غير بصرة في العراق. هذه النار وقعت، الحرة الشرقية في المدينة النبوية، لعل الجميع أو أكثر الجميع قد رآها، حجارة سوداء متفحمة قد تحرك الحجر الكبير بيدك، قد صهرته النار. وقعت هذه النار في سنة 654 هجرية، في منتصف القرن السابع الهجري، في عهد الإمام النووي رحمه الله صاحب كتاب رياض الصالحين المشهور المتداول. هذه النار كتب المؤرخون وبخاصة من عاصرها عنها أمورا، ذكروا أن المدينة قبل حصول النار رجفت رجفات، ثم سمعوا صوتا، ثم رأوا أسنة النار، حتى قالوا أنها ترى على مسيرة شهر من المدينة النبوية. والعجب أن بعض المؤرخين ذكر أن الناس ظنوا أن كثيرا من العامة ظنوا أن القيامة قد قامت، لكن أهل العلم أخبروهم بأن هذه علامة من علامة الساعة. وهذا يؤكد أن أهل العلم هم أدرى الناس بمصالح الناس، وأن الناس إذا تركوا أهل العلم أو زهدوا فيهم ظلوا وأضلوا. إذن هذه النار وقعت. ويخبرني بعض كبار السن، بعض أهل المدينة، أنه كان داخلا فيها، دخلت في تلك الحرة بين جبالها وبين أحجارها. يقول فكان المطر إذا نزل يرى في بعض المواضع يخرج من تحت الصخر، لأن الصخر كله مصهور بالنار من شدة احتراق الحجر بالنار، وهي علامة واضحة جلية في المدينة النبوية على صاحبها تم الصلاة والتسليم. أيضا من علامات الساعة شرب الخمر، وهذا واضح الآن في بلاد كثيرة، دع عنك بلاد الكفر بل في بلاد العالم الإسلامي. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الخمر يخادع بعض الناس بعضا فيسمونها بغير اسمها، يقول لك مشروبات روحية، المراد ماذا؟ الخمر، هي الخمر تكنى بالطلاء كما يكنى الذئب أبا جعلة. فتحريف المسميات لا يغير الأحكام الشرعية، ظهرت الخمر وانتشرت وشربت، والذي سافر إلى خارج هذا البلد يراها تباع، والدعايات لها في المجلات وفي الجرائد. أما بلاد الغرب فحدث ولا حرج، ويكفي في قباحتها أنها أم الخبائث. أيضا من علامات الساعة قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، الزخرفة، وهذا أمر ظاهر واضح، الزخرفة والنقوش والخطوط هذا ليس في أماكن العبادة. ولهذا يوصى من أراد أن يبني مسجدا أو كان يعني دليل خير في بناء مسجد أن يحرص على ترك تلك الزخارف، تأكل الأموال وتبعد عن الخشوع وتجعل مكان العبادة كأنه مكان فرجة وتحفة. أيضا من علامات الساعة التطاول في البنيان، وكلكم يحفظ حديث جبريل عليه السلام الذي فيه أنه دخل عليهم رجل أو طلع عليهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ليس عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، إلى أن قال متى الساعة؟ قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها أي عن علاماتها. فذكر مما ذكر أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان، هذا واقع الآن، ترى التنافس والتطاول في البنيان. أيضا من علامات الساعة ما ذكره صلى الله عليه وسلم في الحديث عند البخاري ومسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قيل ما الهرج؟ قال القتل، القتل. والآن أصبح أن قتل كذا قتل كذا أمر طبيعي، حروب، فتن، مخاصمات، شيء طبيعي أو طبعي. كلت الأسماع وسئمت الأبصار من قراءة مثل هذه الأخبار. أيضا من علامات الساعة قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تتقارب الأسواق، هذا الآن واضح. الأسواق في بعض البلدان أكثر من المساجد. قيل المراد بتقارب الأسواق تقاربها المكاني، هنا سوق وهناك سوق، وقيل تقارب أخبارها. فالآن هذه البورصات المالية العالمية في خلال ثواني تعرف أسعار العملات وتعرف أسعار بعض السلع، وقيل المراد بالتقارب سهولة الانتقال من سوق إلى سوق، تسافر من سوق في الرياض إلى سوق خارج الرياض في وقت يسير. أيضا من علامات الساعة ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة. أخرجه الإمام أحمد والحاكم عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهم. هذا واضح الآن. المنكرات، الفحش والتفاحش، الزنا، العري، التفسخ، الانحلال، كل هذا من الفحش والتفاحش. وقطيعة الرحم هذا أمر خطير ومحرم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ذكر فساد كله ثم ذكر قطيعة الرحم لأنها من أعظم أنواع الفساد. لا تفرق بين الأبدان، هذا يهون، لكنها تفرق بين القلوب. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. وإن مما يوسف له أن بعض التقاطع يدوم طويلا على أتفه الأسباب. ما رأيكم في رجل له أخ شقيق من أمه وأبيه لم يسلم عليه كم يوم؟ يومين. ما دخل بيته كم شهر أو شهرين؟ 5 سنوات ما سلم على أخي. هذا عندما جاءني الخبر من حوالي 4 سنوات. والسبب على أي شيء؟ على سبب تافه، على مباراة الرياضية. 5 سنوات ما تكلم أخاك الشقيق، 5 سنوات وأهلك وأولادك ما يرون أولاد عمهم. ألا تتقي الله؟ ألا يتقي الله من كان هذا من شأنه؟ الآن في المحاكم خصومات عائلية من بيت واحد، يموت الوالد تنشق العائلة. لما؟ هذه يا أخوان عقوبة إلهية، هذه عقوبة. وأستميحكم عذرا أن أذكر هنا شيئا مهما، هو أن ما يصيبنا جميعا من مرض أو هم أو غم أو شقاق أو تدابر وتناحر، إما أن يكون عقوبة لك على ذنوب اقترفتها. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت من؟ أيديكم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. والسبب الثاني في ورود المصائب علينا أن تكون تلك المصائب كفارة لذنوب اقترفتها جوارحنا. قال عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه الخطايا. والسبب الثالث: وليستبشر خيرا من كان طائعا لله، طائعا لنبيه صلى الله عليه وسلم، بارا بوالديه، حافظا جوارحه، حافظا لجوارحه ما حرم الله. قد تنزل ببعض الناس مصيبة، فإذا رأينا سيرته وجدناه من أحسن الناس طاعة لله، أدبا مع والديه، من أحفظ الناس جوارحه، ومع هذا يصاب بمرض أو فقر، يقولون هذا تكون المصيبة خيرا له. قال عليه الصلاة والسلام فيما معناه: إذا كتب الله للعبد منزلة في الجنة ولم يصل إليها بعمله سلط الله عليه المصائب حتى يرقيه إليها. ولهذا تفاءل خيرا، إذا جاءتك مصيبة احتسب عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. أيضا سوء الجوار، سوء الجوار بعض الناس يضيق به البيت لو كان فسيحا حتى يكون كالحجرة الضيقة، والسبب الجوار. وهنا ينبغي أن نعلم أن من علامات الإيمان بالله تعالى إكرام الجار، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وأسق جيرانك. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والجار ذي القربى والجار الجنوب. والجار ينقسم أو تنقسم حقوق الجوار إلى أقسام ثلاثة. جار له حق واحد، من؟ الجار الكافر، تدعوه الإسلام، ترغب في الإسلام، تحذره من غبة الكفر. وجار له حقان، الجار المسلم له حق الجوار رحمك الله وله حق الإسلام. وجار له حقوق ثلاثة، هو من بينك وبينه قرابة، له حق الإسلام وله حق الجوار وله حق القرابة. إذن قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من المقسم؟ النبي عليه السلام. من على ماذا؟ من لا يأمن جاره بوائقه. بعض الجيران في خوف، يخاف على عرضه من بعض جيرانه، يخاف على ماله، يخاف على سيارته، يخاف على أولاده، دائم في قلق في فزع. إذن فليتق الله من كان هذا من طبعه. يلومونني أن بعت بالرخص منزلي ولم يعلموا جارا هناك يناقص، فقلت لهم كف الملام فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخص. قد أخبرني رجل صالح قد شاب رأسه في الإسلام، باع داره من أجل جار آذاه، عنده شجر فكان يتساقط ورق الشجر والأغصان تؤذي الأولاد، وكان أولاده في عذاب من أولاد جاره. أي جرم ارتكب هذا الشخص؟ إذن فهذا من علامات أو من إشراط الساعة. وعلى هذا احرص أن تكون قدوة لجيرانك، تفقدهم في الصلاة، زر مريضهم، أعن فقيرهم، أدعهم، تحبب إلى وقت كبيرهم، ارحم صغيرهم، ترى من الله تعالى ما يسر. يحكى أن رجلا من السلف الصالح ضاقت عليه الدنيا وأتى أصحاب الديون، فأراد أن يبيع داره. الدار تكلف إلا 5000 درهم، فقال أبيع هذه الدار 65,000 درهم. جاء الجيران وجاء جاره جاء الناس، قالوا سبحان الله، دارك هذه ما تكلف إلا 5000 درهم. قال: 5000 قيمة الطين والتراب، 60,000 قيمة الجار اللي عندي. عودا على بدء، أيضا من علامات أو من أشراط الساعة كثرة التجارة، وهذا واضح الآن ومشاهد. فالآن التجارة بأنواع كثيرة تراها في الشوارع وتقرأ عنها وتسمع عنها، وهي داخلة أيضا في ضمن كثرة الأسواق. وأيضا من علامات الساعة كما أخرج البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما ذكر عددها قال: كثرة الزلازل، ونسمع بين فيلة وأخرى تلك الزلازل التي تقع فيما جاورنا. هذه علامة واضحة محسوسة لدى الجميع. وهي مؤذنة بقرب قيام الساعة. قد يتشبث بعض الناس بقول بعض الجيولوجيين إن هذا تصدع في قشرة الأرض، وهذا يعني غازات هواء مضغوط يبحث عن متنفس، فإذا وجد ثقب يسير ترتب عليه انفجار وانشقاق في وجه الأرض. قال حتى لو كان كذلك فهذا ما تم ولا جرى إلا بقدر الله تعالى، وما تشاءون إلا يشاء الله، ما حصل هذا إلا بأمر الله، وقد جعل الله ذلك علامة على قرب قيام الساعة. أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة ظهور القلم، أخرجه الإمام أحمد مسلم. ظهور القلم قيل كثرة الكتابة، والآن ترى المجلات والكتب والرسائل والصحف والمطويات، والعالم يضج وتصدر في العالم يقولون يعني صحف في اليوم تقدر الآلاف يومية، ناهيك عن الأسبوعية والشهرية والفصلية، والآن ترى الكتابة في كل بيت وعن كل نوع وبكل لون. أيضا من علامات الساعة نقل الأخبار دون تثبت أو تروي. قد جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر الزمان قوم يحدثونكم بأحاديث لم تسمعوها أنتم ولا آباؤكم. والآن نسمع، ما الذي حصل لما قرب أو قبيل انتهاء السنة الميلادية 2000؟ قامت الدنيا وضجت، ومع الأسف الشديد بعض من يسمون بالكتاب الإسلاميين كان لهم نصيب من هذا الخلل الواضح، والسبب قلة العلم الشرعي وفرق بين العالم الشرعي وبين الكاتب الإسلامي. ونسمع بين فين أخرى أخبار شبه خيالية، لكن مع هذا سبحان الله تجد لها رواجا. في المثل الصيني يقول الإشاعة كالكرة الثلجية تبدأ صغيرة ثم تنتهي عظيمة، فينبغي للإنسان، وخير من هذا المثل قول نبينا صلى الله عليه وسلم بئس مطية الرجل زعم. وأنا أنصح الإخوان جميعا ونفسي لا نكون مطية لنقل الأخبار، لأن الناس عقلاء، إذا سمعوا أنك تشيع خبرا ثم علموا أنه باطل قلت ثقتهم فيك وقلت هيبتك عندهم. واجعل نصب عينيك قول ربك تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. قد يأتيك خبر، لا أقول لك عن خبر عام، خبر خاص عن شخص، تشيع ذلك الخبر فترمي عره وسمعته ثم يكون بريئا كبراءة الذئب من دم يوسف. قل لي بربك كم تلوثنا الآثام، وكم سرى هذا الخبر المشين، وكم قرع من المسامع، فكن على حذر. أيضا من علامات الساعة ما رواه أنس رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن من علامات الساعة أن يظهر موت الفجأة. شخص على فراشه سليم معافى كان مع أولاده يضحك ثم يوقظ ميتا، إذا أرادوا إيقاظه أوقظوه مات. شخص صلى معنا المغرب ذهب لبيته ما جاء العشاء أين مات. هل كان يشكو من مرض؟ أبدا ما كان يشكو من مثقال ذرة من مرض. ما الذي حصل؟ انتهى، قبض الله روحه. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. والآن أصبح الأمر طبيعيا أن نسمع أن فلان مات، ولهذا حتى تعرف أن هذا الأمر غريب إذا قيل مات فلان يقول الناس هكذا نشكو من مرض، حدث سيارة، كهرباء، أبدا، سكتة قلبية. حسنت، أي نعم، هي الموت فجأة. أخبرني أحد الناس يقول كان معنا رجل يقول صلى المغرب معنا سليم معافى، يشرب القهوة مع أولاده، أعطوه الفنجان في شربه وضعه ثم خرجت روحه، ما كان يشكو من أي مرض، ولكن حكمة بالغة من رب العالمين. أيضا بعد هذا هناك أشراط للساعة الكبرى لم تظهر حتى الآن، وهي التي ذكرها العلماء بأنها تكون قبيل قيام الساعة، يعني قبيل مدة يسيرة ثم تقوم الساعة بعد ذلك. والعلامة الظاهرة لكل أحد خروج الشمس من مغربها، سنة كونية تغيرت، لكن ما الذي ترتب؟ لا ينفع نفس إيمانها لم تكن أمت من قبل، باب التوبة مفتوح. ومن رحمة الله أنه جعل باب التوبة مفتوحا إلى هذا الوقت، فمن لم يتب فلا، هذا لا خير فيه في معصيته، يعني باب ربك رحيم بك، أرحم الله أرحم بعباده من الأم بولدها. فإذا خرجت الساعة انتهى الأمر، ولا تحين من دم ولا تحين من قص، لا ينفع الإيمان ولا الندم، قضي الأمر، سنة كونية تتغير في آخر لحظات هذا الكون، لأن الشمس كما جاء في الحديث عن أبي ذر رضي الله تعالى مرفوعا أنها إذا غربت تذهب فتسجد تحت العرش وتستأذن ربها في الخروج من المشرق، فيقال لها ارجعي من حيث أتيتي، لكن ذلك اليوم لا، تبقى فتخرج نفس المكان. أيضا من علامات الساعة الكبرى ظهور الدجال، والدجال أمره عظيم وشأنه خطير، وقد قدر الله على يديه من الآيات ما يميز الله به الخبيث من الطيب، المؤمن من غير المؤمن. تخيل هذا الدجال إذا خرج يأتي برجل فيقطع رقبته ويفصلها عن بدنه أمام الناس حقا لا خيالا، ثم يرجع الرأس في البدن فيقوم الميت، ينخدع الناس به، وجاء في الحديث يتبعه 70,000 من يهود أصفهان. من الذي يعرف أنه الدجال؟ تعلمون من؟ من كان عنده علم بالدجال، لهذا يقوم الشاب فيرد عليه يقول أنت الدجال الذي علمنا منه رسول صلى الله عليه وسلم علما، إنما قال علمنا علما، عنده علم، لو كان ما عنده علم علمه. أيضا من ذلك نزول عيسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام في نزوله بشائر المسلمين أو بشائر لأمة الإسلام أو بشائر وعلامات على أن هذا الدين، أو مؤكدات على أن هذه الأمة هي أمة الحق وأن هذا الدين هو الدين الحق، يكسر الصليب، دين باطل، ويقتل الدجال. ثم هناك علامات أخرى يطول الكلام عنها كيأجوج ومأجوج، لكن آخر علامات هذا أو هذه الحياة أن الله تعالى يبعث ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ولا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. ختاما، هناك مصنفات كثيرة في أشراط الساعة، وينبغي لنا جميعا إذا أخذنا كتابا نقرأ فيه أن لا نتسرع بالاقتناع بكل ما فيه، وأن كل ما جاء بصواب، هذا كلام، هذا القرآن هو الذي كل ما فيه الصواب، لكن نسأل أهل العلم. وقد يكون الكاتب معروفا مشهورا لكن ليس كل ما يقول الصحيح. وهذا الموضوع علامات الساعة في الغالب أن هناك كتب يشحنها أصحابها بالغرائب، لأن النفوس مولعة بسماع الغريب وبسماع ما تتوق النفوس إلى سماعه من أشياء غير معروفة غير معهودة. هناك كتب تجمع فقط، تجمع وفيها الضعيف الصحيح، ككتاب الشيخ حمود التويجري رحمه الله إتحاف الجماعة، وهناك كتاب فيما أذكر لأحد طلاب الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى وأسكنه فردوسه الأعلى، كتاب بعنوان فقد جاء أشراطها، أجاد المؤلف في تحري الصحيح والنقل من الكتب المعتبرة. وهناك كتاب إشراط الساعة للوابل كذلك عمد فيه إلى انتقاء الصحيح والشرح الموجز، وهو رسالة علمية. وهناك كتاب الإذاعة والإشاعة البرزنجي والصديق حسن خان، لكن جامعة فيها الضعيف والصحيح والموضوع. ختاما، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن إذا وعظوا اتعظوا، وإذا ذكروا تذكروا، وإذا نصحوا انتصحوا، كما أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجمعنا الله وإياكم في الدنيا على أحسن حال وفي الآخرة على أحسن مآل، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإياكم.
وبعد أن تقدمنا إلينا أسئلة كثيرة، منها خاصة بالموضوع وكثير منها عامة، ونظرا لضيق الوقت سنقتصر على سؤالين من كل جانب. يقول الدكتور الشيخ: سمعنا أن رجلا شك به الرسول صلى الله عليه وسلم حيث الدجال، فما حقيقته؟
هذا السائل يشير إلى ابن صياد وحديثه في الصحيح، واسمه عبد الله بن صائد وقيل ابن صياد، وقد اختلف فيه الصحابة هل هو الدجال أم لا، وقد كان بعض الصحابة يجزم رضي الله عنه يجزم بأنه الدجال، لكن الصحيح أنه ليس الدجال لأمور. الأمر الأول ذكروا أنه أسلم، والثاني أن له ذرية، والثالث أنه مات، بينما الدجال علاماته تفارق هذا مفارقات جذرية.
نعم. يقول السائل: ما هي يقول بعض أهل العلم يذكر
أن علامات الساعة الصغرى، والله يا أخي الصد هذا ما سمع شيء، والله يذكر إيش؟
يذكر أن بعض أهل العلم يقول أن علامات الساعة الصغرى قد انتهت جميعا،
يقول ك كما سمعنا أن علامات الساعة الصغرى قد انتهت جميعا، ليس بصحيح هذا الأمر. الجزم بهذا يصعب، وجاء في ضمن كلام أهل العلم أن العلامات الصغرى منها ما انقضى ومنها ما يزال يتتابع ومنها ما لم يظهر بعد، فالجزم بالأمور الغيبية صعب. نعم يا شيخ.
يقول: ذكر أن من علامات الساعة أن تكون جزيرة العرب جنة خضراء، فهل حدث هذا أو ما صح؟
هذا جاء في حديث قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. وأهل علم طبقات الأرض يقولون إن أرض الجزيرة من خلال الدراسة الجغرافية لتضاريسها والكشف الجيولوجي على أحجارها وعلى تشققاتها تبين أنها أنه كان فيها أنهار كثيرة في زمن غابر سحيق، متى هو؟ علمها عند ربي. وعودتها كأن بعض أهل العلم المعاصرين يقول انتشار المزارع في أقطارها في نواحيها لعل هذا مؤشر، أو أن هذا مما يراد به أنها تعود، يعني معشبة وأنها مزارع وبساتين وإلى آخره. ولعل الأقرب أنها في زمن متى هو علمه عند ربي قد يحصل والعلم عند الله أن تكون هناك أنهار حقيقية وتعود الأرض جزيرة كما كانت من قبل، وهذا أمر في علم الغيب. نعم.
ومن الأسئلة العامة يقول السائل: أنا لا أعلم لأحد أحد أحد منهم، ولي راتب ومرتب جيد، وأحبهم ملتزمين وأحافظ على الصلوات، فما رأيكم في راتبي؟
أنت إن كنت حاضرا فانظر إلى نفسك من حيث أداء الشعائر، الصلاة مع الجماعة، كف الجوارح عما حرم الله، أن تكون سبب خير كما كان غيرك سبب خير لأقرانه وزملائه ومعارفه. فإذا كنت يعني تؤدي ما أمرك الله به من الصلاة مع الجماعة وتحفظ جوارحك من سمع وبصر ولسان عما حرم الله وعن مشي إلى ما حرم الله وعن أخذ ما حرم الله، وحرصت على نفع وعلى دلالة الخير لمن معك، فلعلك إن شاء الله على خير. وفقك الله وسددك وبارك فيك.
أختم بهذا السؤال، يقول: هل من كلمة توجيهية إلى بعض الأشباه الذين حضروا معنا في هذه المحاضرة؟
إلى بعض من؟
إلى الأشباه الذين حضروا معنا.
الأشبال، لا أرى لا أسود ولا أشبال، لكن أرى رجالا في وجوههم النور، وأرى أولادا يعني تدل أو يدل حضورهم على حسن تربية آبائهم لهم، جعلهم الله قرة عين آبائهم. أنا أوجه كلمة ليس الأشبال الأسود على المصطلح هذا، الآباء. والله إن الإنسان يغبط ذلك الوالد الذي يسابقه أبناؤه إلى الجمعة والجماعة، ويعزي ذلك الوالد ويدعو له بالهداية الذي لا يرى أولاده لا في جمعة ولا جماعة. وأنا أقول لكم أيها الآباء، بركم بآبائكم وأمهاتكم سينعكس على بر أبنائكم بكم. بروا آباءكم تبركم أبناءكم. أيضا من أعظم أسباب صلاح الأبناء أن تدعو الله لهم، ادعو الله لهم عز وجل، واحرص على أن تختار لهم رفقة طيبة. كما أوصيك أيها الوالد أن تعود ولدك زيارة أهل العلم، اذهب به معك للمحاضرات العلمية، اشتر أشطة طيبة. إذا ربطت بهذا المبدأ نشأ يحب العلم، قد يكون غدا إن شاء الله عالما كبيرا كالشيخ بن باز، كالشيخ بن فوزان، كالشيخ بن عثيمين، كالشيخ الألباني، ما هو بعيد. احرص على ذلك. وأنتم أيها الصغار عليكم ببر والديكم، ادعوا الله لوالديكم، قبضوا رأس الوالدين صباح مساء، لا تغضبوا والديكم، لا تذهبون يمين أو يسار إلا بإذن الوالدين. وبعض الصغار إذا أراد يذهب رحلة مع أصحابه وقال له أبوه لا تذهب تضجر، لا تتضجر، قل سمعا وطاعة يا أبي، طيب خاطر أبيك، لا تعصي أمك حتى يكون أبناؤك بكبارهم. هل جزاء الإحسان؟ إلا الإحسان. البر لا بد منه. ذكرت قصة أختم بها، رأيت امرأة قد أخرجها أولادها إلى الشارع بعد أن رفعوا السلاح عليها، والعجيب أن أحد الذين كانوا حاضرين يقول هذه المرأة أعرفها، كانت تخرج أمها من البيت فابتلاها الله بأولادها. وفي حي مجاور عند حيكم هذا رأيت رجلا قدم له أحد أولاده النعال حتى يلبسها، يقدم الولد النعال إلى أبيه عند إراه عند قدمي والده، فقلت لأبيه هنيئا لك بهذا البر، قال أنتظر من ربي أكثر، قد فعلت بوالدي أكثر من فعل هذا بي. إذن ربك كريم يعطي الخير لمن ابتغى الخير. نسأل الله ربنا أن يرزقنا بر أمهاتنا وبر آبائنا، وأن يرزقنا صلاح ذرياتنا، إنه تعالى سميع مجيب. شكر الله لكم حسن أدبكم وإنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.